إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ مر معنا في دروس خلت بأن المؤلف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على أركان الإسلام، وكان أول ركن بدأ به ما يتعلق بالشهادتين ببيان التنويه على فضلها وعلى علو شأنها، ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى على ذكر أهم المسائل المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله، من ذلك الدليل على الشهادة، وبعد ذلك معنى الشهادة أن لا إله إلا الله. وهو الآن يسأل هذا السؤال، ومن الأسئلة المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة على دراية بها، فذكر: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ أي إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هذه الكلمة من ورائها شروط وضوابط وأمور ينبغي أن يتقيد بها كل من تلفظ بهذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشروط السبعة التي ينبغي أن يتصف بها قائلها عند نطقه بلا إله إلا الله. وقبل الدخول إخواني في الله في هذه الشروط السبعة، هناك عدة مسائل نقف عندها وهي بأهمية بمكان. أولى هذه المسائل ما يتعلق بطرح السؤال الذي طرحه المؤلف رحمه الله تعالى علينا، وهو أنه ذكر أشياء ينبغي أن تكون وأن تكون معنا عند نطقنا بلا إله إلا الله، فدل ذلك تضمنا إلى أن هذه الكلمة لوحدها لا ينتفع بها قائلها، لا ينتفع بها قائلها. وهذا السؤال الذي يسأل عنه كثيرا: هل يمكن للمسلم أن ينتفع بهذه الكلمة فقط إذ نادى وإذا نطق بها ليل نهار؟ لا، يقال لا ينتفع بها هذه الكلمة، لا ينتفع بها المسلم، بل لابد من ضوابط، من قيود، من أمور ينبغي أن تحف هذه الكلمة. وهذه القيود وهذه الشروط وهذه الضوابط إخواني في الله قد عنا بها السلف رحمهم الله تعالى، وأشار إليه العلماء في الصدر الأول. فهذا وهب بن المنبه رحمه الله تعالى سئل كما جاء في صحيح البخاري معلقا، قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني يوضحون لهذا الإمام أن هذه الكلمة إذا كانت معك فإنك قد حزت على مفتاح الجنة، تدخل للجنة متى ما شئت بهذا المفتاح. فقال رحمه الله تعالى لما سئل: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال رحمه الله تعالى: بلى، ولكن أليس المفتاح له أسنان؟ أليس المفتاح له أسنان؟ فقال رحمه الله تعالى: فإن جئت بمفتاح له أسنان دخلت الجنة، أي فتح لك. يعني الإمام رحمه الله تعالى وهب عندما احتج به بأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، نبه أن هذا المفتاح إخواني في الله لا يكون أصم، بل له أسنان، له أسنان، وبأن تعرف الأبواب لا تفتح بأي مفتاح. لو ربما جئت بمئة مفتاح ثم تدخله في هذا القفل ما يفتح لك، لأن هذا ليس مفتاحه، لأن الأسنان ما توافقت معه، فلابد من لكل مفتاح من أسنان. فقال رحمه الله تعالى: أليس لكل مفتاح أسنان؟ فإن جئت بمفتاح لا أسنان له ما يفتح لك، فلو جئت بمفتاح أصم وحاولت أن تفتح هذا الباب لن يفتح لك، مع أن عندك مفتاح لكن بلا أسنان. فدل ذلك إخواني في الله على أن هذه الكلمة لا بد لها من أسنان، بمعنى لا بد لها من ضوابط، لا بد لها من أمور، لا بد لها من قيود، لا بد لها من شروط. وهكذا ما ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى مبينا ومنبها لهذا المعنى، وهو عبارة عن فكر عند كثير من الناس، يظنون أن بقولك لا إله إلا الله فحسب أن ذلك ينفعك. قيل الحسن رحمه الله تعالى قال: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فهذا كذلك مما كان عند سلفنا الصالح، على أن هذه الكلمة بوحدها لا ينتفع بها صاحبها حتى يأتي بما ينبغي أن تأتي به. ومثل هذا ما ذكر كذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ذكر ذلك جماعة من السلف، كما ذكر ذلك صديق حسن خان في الدين الخالص، في الدين الخالص، أن الحسن البصري رحمه الله تعالى رأى الفرزدق هذا الشاعر وهو يقوم بدفن امرأته وقد ماتت، فقام بدفنها، فقال الحسن واعظا ومذكرا للفرزدق رحمه الله تعالى قائلا له: ما أعددت لهذا اليوم، هذا اليوم يوم الموت والوفاة، يعني هذه امرأة قد ماتت، فماذا أعددت لهذا الموت أو لهذا اليوم؟ فقال هذا الشاعر قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، هذا الذي أعددت لهذا اليوم. يرى أن هذه الكلمة تنجيه، فقال: أعددت لها شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فرد عليه الحسن رحمه الله تعالى قائلا: نعم العدة هي، نعم العدة، نعم العدة هي. قال: وإن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. فإن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. أنت طبعا مستعد بلا إله إلا الله، لكن بماذا استعدت؟ تقولها، تتفوه بها وأنت تخوض في أعراض الناس، تخوض في أعراض المسلمين والمسلمات، هذا نقض، نقض، لا تنفعك هذا الكلمة حق النفع، لأن فيها ما ينقصها وما يخدش في كمالها وتمامها. فقال: نعم العدة هي، لكن قال: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وخاصة أنه شاعر يتفوه بلسانه، فلربما خاض في أعراض المسلمين والمسلمات. فهذه إخواني في الله مقالات وعبارات عن سلفنا الصالح تدل على أن هذه الكلمة لابد أن تصاحب بضوابط وقيود، أو ما عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط، عبر عنها المؤلف بالشروط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا حقيقة هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: قال: من اعتقد أن بمجرد لفظه بالشهادة، من اعتقد أن بلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا ضال، من هذا الذي يعتقد؟ ما اعتقاده؟ اعتقاده أوصله أنه إذا نطق بلا إله إلا الله فقط هذه كافية لإدخاله الجنة وإبعاده عن النار، من غير عمل، من غير ترك، من غير زجر، من غير شريعة، يعتقد هذا. وهذا كثير عند بعض الناس للأسف، يعتقد أنه يدندن
يترنم بهذه الكلمة ليل نهار وأنا ستنجيه. فيقول شيخ الإسلام: من اعتقد أن بلفظه بهذه الكلمة تنجيه قال هذا ضال، ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإجماع الأمة. فهذه إخواني في الله الفائدة الأولى المستفادة من هذا السؤال المطروح من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان على أن لا إله إلا الله لا ينتفع بها إلا بأمور، إلا بأمور. الفائدة الثانية إخواني في الله أن هذه الأمور التي ذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما حكمها؟ حكمها الوجوب، واجب، واجب يا عبد الله أن تتعرف إلى هذه الضوابط وإلى هذه الأمور. ويدلك حكم الوجوب بما تواتر عند علمائنا بتسميتها بشروط، بشروط لا إله إلا الله، سموها شروط. والشرط في لغة العرب بمعنى ما يلتزم به، هذا معنى الشرط بإسكان الراء، شرط بمعنى شيء يلتزم به. فلان شرط كذا أي التزم بكذا وألزم بكذا، فالشرط في اللغة بمعنى الشيء الملتزم به. زد على ذلك في اصطلاح الشرع وعند علمائنا أن الشرط هو الذي يقوم به حقيقة الشيء، لا تقام حقيقة الشيء إلا بشروطه، إلا بشروطه. فاختيار كلمة شرط تدل على أن حكم هذه المسائل الوجوب، فهي ليست هذا الباب إخواني في الله الذي نحن بصدده لا تتعامل معه يا عبد الله على أنه من فضول العلوم أو من فضول العلم، بل هذا من العلم الواجب الذي يعتبر شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، وأن الإخلال بها هو إخلال لحقيقة هذه الكلمة. ومن العجب إخواني في الله، ومن العجب أن نجد طوائف من الفقهاء ومن المتذهبة أصحاب المذاهب من ربما يكرس عمره، بل ربما يجد ويجتهد في تعليم أتباعه ومريديه ما يتعلق بشروط الطهارة، بشروط الصلاة، وهذا أمر إن شاء الله حسن إذا كان بالضوابط الشرعية. فلربما حتى أنهم ألقنهم بالألقام، شروط الصلاة 7، شروط الطهارة 8، شروط كذا 6 4 3، حتى كما قال بعض مشايخنا أصبحت المتون الفقهية كالأوامر العسكرية، تطرح لك أرقام واحفظها واعمل بها من غير دليل. نقول هذا حاصل، حاصل لدى كثير من المتأخرين من الفقهاء، إذ أنهم لربما حرصوا كل الحرص على تعليم الناس وعلى إخضاعهم لمعرفة هذه الأمور، الشروط في الطهارة في الصلاة. لكن العجب لا ينقضي إذا رأينا أن من أمثال هؤلاء إذا أتى عند لا إله إلا الله يوقف الشروط ولا يبالي بها ولا يرفع بها رأسا. عجيب، شروط الطهارة، الوضوء والاغتسال تعتني به هذا الاعتناء، بل ربما يرعد ويزبد إذا رأى أحد من طلابه ومريديه خالف المذهب واتبع مذهبا ثانيا. صح ولا لا؟ شروط 6 6 لا تزيد عليها، سبحان هذا في الطهارة. طيب في لا إله إلا الله يعني أعظم، أعظم بكثير، وينبغي وأجدر بكل واحد منا أن يتعلمها ويعلمها غيره. فهذه الأخوان في الله هذه المسائل هي من شروط لا إله إلا الله، ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم. الفائدة الثالثة إخوان في الله مما يستفاد من هذا الباب في شروط لا إله إلا الله أن هذه الشروط ينبغي أن تتوفر جميعا، تتوفر جميعا، بمعنى هي 7. فلو أن إنسانا أخل بواحدة أتى 6 وأخل بواحدة فإن هذه الكلمة لا تصح، لابد أن يوفر 7. ولهذا ينبغي أن تتوفر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، 7 شروط ينبغي أن تتوفر في المسلم، هذه شروط 7. فأنا الذي نقول بالشروط لا نعني أنك يكتفي أن تقوم ببعضها، لا، ينبغي أن تقوم بكلها، العلم، القبول، الانقياد. فلو حصل هذا منك وتخلف شرط الصدق فلا تنفعك لا إله إلا الله. فإذا أقمت 6 وأخللت بشرط المحبة ما تنفعك لا إله إلا الله. ينبغي الصفات أو قل الشروط 7 أن تتوفر فيك جميعا، تتوفر فيك جميعا. لكن بقي مسألة، ما الذي نريد أنها تتوفر فيك جميعا؟ هل المراد بذلك أن تحفظها حفظا ثم تدندن بها؟ لا، ليس هذا المراد. ليس المراد من الشروط السبعة أنك تحفظها، لا. الأصل عندنا إخواني في الله أن يظهر أثرها في الواقع، هذا المراد منك، أن يظهر أثرها في الواقع. فما ينفعنا إذا جئنا بشخص يأتي لنا بشروط السبعة يسردها لنا سردا لكنه في الواقع مخل بها، ما عنده علم، ما عنده صدق، ما عندهم قبول ولا انقياد، أخل ببعض الأركان، هل تنفعه الحفظ؟ هل ننتفع بسردها لنا؟ ما ينتفع بها أبدا. فليس العبرة بالسرد، العبرة بالواقع. فلو أن رجلا ما عنده هذه الأشياء، ما يعرفها، ما تعرف على السبعة، لكنه في حياته مستقيم على التوحيد، هو مستقيم على التوحيد، مستقيم على كلمة لا إله إلا الله، وهو إن سئل ما هي شروط السبعة، والله أنا ما عندي علم، لكن أنا أعرف هذا الذي أمشي عليه، توحيد الله. هل ينفعه هذا توحيده؟ نعم ينفعه. ولو لم يسرد لنا هذه الشروط السبعة، فإنما هذه الشروط يا عبد الله إنما هي من باب التأكيد والتبيين والتوضيح لمعالم الدين. مثل ماذا؟ مثل أركان الصلاة، مثل أركان الصلاة. فلو جاء لرجل ويصلي وترى تنظر إلى صلاته تجد صلاته على أحسن هيئة في هيئاتها وصفاتها وقيامها وسجودها وحركاتها، يأتي بصلاة بأحسن هيئة، ثم قيل له يا عبد الله ما هي أركان الصلاة؟ والله ما أعرف بالضبط، ما أعرف، لربما يجهل أركان، لكن صلاته هذه الواقع، صلاته صحيحة أم فيها شك؟ لا، صلاته صحيحة 100%، لا يضره ذلك، العبرة بالواقع. فنحن عندما نقول بشروط السبعة ينبغي أن تتوفر، تتوفر في الواقع، لا معنى تتوفر في الرأس، تحفظ لك معلومات تسردها لي سردا وأنت في واقع عار عن التطبيق، فلا بد أن يظهر أثرها في واقعك. هذه مسألة. المسألة الرابعة مما ينبه عليه في هذه المسألة وهي شروط لا إله إلا الله، ما يتعلق بالعدد سبعة، هل هذا العدد حصري؟ هل نقول شروط لا إله إلا الله محصورة في السبعة، أم أنها قابلة للاختزال، يختزل بعضها في بعض أو نزيد فيها؟ هذه المسألة إخواني في الله ينبغي أننا نرفع لأمر علمائنا رأسا. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه الشروط فنحن نسير عليها، فلا يفتح باب غير هذا الباب، باب من يسمعه. يوجد نعم من بعض من ينتسب للعلم من يرى أن هذه السبعة لربما تختزل في أربعة، لا ما نصل الأربعة، نقول هي سبعة، هي سبعة، هذه سبعة أتى بها علماؤنا، ليس الواحد ولا الاثنين والثلاثة، بل تكالب العلماء من علماء الدعوة والتوحيد اتفقوا على هذه الكلمات السبع وعلى هذه الشروط السبع. ورحمة الله على الشيخ النجمي رحمه الله، عندما سئل بهذا السؤال حول أن من الناس من يرى أن شروط السبعة غير محصورة بالسبعة وأنه يمكن أن تختزل وأن يزاد عليها، فشد النكير رحمه الله تعالى في أمر هذا السؤال، وبين رحمه الله تعالى أن هذه السبعة هي سبعة ذكرها العلماء بالاستقراء، وأن من خالف فيها فلا يؤخذ بقوله، قال كائنا من كان، فلا يؤخذ بقوله كائنا من كان، قال أن هذه الأشروط السبعة إنما بينها العلماء بالعلاقة الوطيدة بينها وبين لا إله إلا الله، فهناك علاقة قوية، فعلماء ما اختاروها إلا بعناية ودقة متناهية، فلا يأتي من بعدهم بعد ذلك ويضيع هذه الجهود ويجتهد لنا في اختزالها أو في اختصارها، فهذا ليس شأنه، وإنما الشأن من سبقهم من العلماء فوصلوا لنا بهذه الشروط السبعة. الفائدة الخامسة إخواني في الله في هذه الشروط السبعة أنه ليست بأمور اجتهادية، بل أمور دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وسيأتي لنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما سيأتي في السؤال الذي بعده والذي بعده والذي بعده وبعده، أنه سيجعل كل شرط على حدة بسؤال، دليل العلم، دليل القياد، دليل القبول، ويأتيك بكل دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هذه الشروط السبعة ليست مسائل اجتهادية بل هي مأخوذة من الكتاب والسنة. لكن الأدلة، هذا الفائدة، الأدلة الدالة على الشروط السبعة جاءت من جهتين اثنتين، جاءت من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أنها جاءت من نصوص خارجية، نصوص من هنا تدل على وجوب العلم بلا إله إلا الله، أدلة دالة على وجوب الإنقياد للا إله إلا الله، أدلة دالة على وجوب الصدق في لا إله إلا الله، وهكذا أدلة هنا وهنا. هذا وجه مما يستلهم منه شروط لا إله إلا الله. وهو المنح الثاني الذي يستفاد منه شروط لا إله إلا الله من نفس الشهادة، من نفس الشهادة، وهي قولنا شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة شهد يا عبد الله، كلمة شهد لو تلاحظها ذكرها في مسائل ومواضع كثيرة من القرآن والسنة تأتي مقرونة بلا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله، تجد دائما شهادة مقرونة بلا إله إلا الله. إذن الشهادة وشهد ويشهد وأشهد، هذه الكلمات من مسائل الشرعية، ألفاظ شرعية. ما المراد من كلمة شهادة؟ الشهادة إخواني في الله عبارة عن كلمة لها معنى، كلمة لها معنى، ولهذا حرص الشرع عليها. أنت فلان يهودي تريد أن تسلم، إذن قل أشهد، نلزمه بالشهادة أشهد. ما المغزى إخواني في الله وما الفحوى لهذه الكلمة؟ هذه الكلمة إخواني في الله لها عدة اعتبارات، ينبثق من هذه الكلمة عدة اعتبارات، وهذه الاعتبارات لو دققت النظر فيها لرأيت أن الكثير من شروط لا إله إلا الله مأخوذة من كلمة الشهادة. الشهادة يا عبد الله تستلزم النطق، التلفظ هذا لابد منه، الشهادة تستلزم العلم، فلا يمكن لأحد أن يشهد على شيء وهو جاهل، لا، وإلا من شهد على شيء وهو جاهل به ما يسمى شاهد، ما يسمى شاهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة تستلزم العلم، الشهادة يا عبد الله تستلزم الاعتقاد، فمن نطق بشيء على خلاف ما يعتقده فهذه شهادة زور، شهادة زور. أو كذلك الشهادة تستلزم الصدق، أنك تشهد على شيء وأنت صادق به، فإن شهدت على شيء وأنت كاذب شهادة زور ما تقبل منه. إذن استفدنا النطق، استفدنا العلم، استفدنا العقيدة اليقين، استفدنا الصدق، هذه من شروط لا إله إلا الله. لو ترى من أين جئنا بها؟ من لفظ الشهادة، من لفظ الشهادة. فيقول العلماء أن شروط لا إله إلا الله تستفاد من هاتين الناحيتين، من لفظ الشهادة فيها إيحاء لهذه الشروط، وأيضا من ماذا؟ من أدلة خارجية. فالأدلة الخارجية إنما هي تأكيد للشروط الموجودة في شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه إخواني في الله أهم المسائل التي تذكر في هذا المقام، وخاصة في طرح المؤلف رحمه الله تعالى لمثل هذا السؤال، حول أن هذه الكلمة لا يستفاد فقط بنطقها بل لابد من شروطها وأن تتوفر في صاحبها. وسيأتي معنا كما سمعتم حفظكم الله، سيأتي معنا في دروس لاحقة حول ما يتعلق بكل شرط على حدة مع ما يفيده من أدلة القرآن وأدلة السنة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.